بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة. هذه المحاضرة في هذه الليلة بعنوان مخالفات في بيوتنا، مخالفات في بيوتنا. والبيت نعمة عظيمة، كما قال الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. قال ابن كثير: سكن لهم يأوون إليها ويستترون وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع. فالبيت نعمة عظيمة من الله عز وجل، وهو مكان النوم والراحة والخلوة والنكاح والاجتماع بالأهل والأولاد، وهو مكان ستر المرأة وأهل البيت. لماذا يجب الاهتمام بذكر المخالفات في بيوتنا؟ من أجل السعي لإصلاح هذه البيوت ولوقاية النفس والأهل نار جهنم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فنعتني بمعرفة وذكر المخالفات في بيوتنا حتى نسعى إلى إصلاح هذه البيوت لنقي أنفسنا وأهلينا نار جهنم. كذلك أيضا نذكر المخالفات الشرعية في بيوتنا لعظم المسؤولية أمام الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعه، أحافظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وابن حبان، حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فلعظم المسؤولية أمام الله عز وجل نتكلم عن بعض المخالفات في بيوتنا وما هو السبيل لإصلاح بيوتنا. البيت مكان لحفظ النفس ومأوى للسلامة من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته، حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته، حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. فلعل ذكر بعض مخالفات في بيوتنا وما هي وسائل إصلاح بيوتنا، لعل هذا يكون حافزا لنا لنشعر بعظم المسؤولية، ولنعلم يقينا بأن كل راع مسؤول عما استرعاه الله عز وجل. المسلم لا بد أن يكون متميزا عن غيره، فهو ليس إنسانا عاديا، إنه رجل آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعرف الله عز وجل، وعرف الطريق، وذكر بعض المخالفات في بيوتنا المراد منه الكلام عن بعض الظواهر السلبية في بعض البيوت مع وضع العلاج والحلول لها حتى تصبح بيوتا فيها الاستقامة على أمر الله عز وجل. فلا يليق للمسلم أن يكون بيته يعج بالمنكرات وهو يعلم، فإنها مسؤولية أمام الله عز وجل، ولا يليق بالمسلم أن يحث الناس على إزالة المنكرات من بيوتهم وبيته فيه المنكرات والمخالفات، فهذا يعيق طريق الاستقامة والالتزام بهذا الدين. كذلك إذا كان بيت المسلم بيتا يخلو من المنكرات والمخالفات، فإن ذلك يحمسه للالتزام والاستقامة على دين الله عز وجل والثبات. فإذا طهر المسلم بيته من المنكرات والمخالفات أثر ذلك في نجاح استقامته وثباته ودعوته للناس أيضا، وأثمر بثمرات. فإذا تخلص المسلم من المخالفات الشرعية في بيته أثمر ذلك ثمرات، أن هذا الالتزام وهذه الاستقامة على الدين وهذا التخلص من هذه المخالفات دليل على صدق استقامته، مما يؤدي ذلك إلى توقيره وتبجيله واحترامه من الناس، فيستمعون إليه الناس ويقبلون عليه ويقبلون منه الكلام والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، يستفيدون الناس من استقامته ومن نصحه لهم. أيضا إذا تخلص المسلم من هذه المخالفات في بيته هذا دل على استقامته والتزامه بدين الله عز وجل، فصار قدوة للناس بأفعاله، والناس لا تؤثر فيهم الأقوال بقدر ما تؤثر فيهم الأفعال. فإذا استقام على دين الله وتخلص من هذه المخالفات في بيته قبل الناس منه، وإذا التزم المسلم في نفسه وفي بيته استجلب ثقة الناس، فيرون في تصرفاته صورة لما هو عليه المسلم الحقيقي، فيظنون به الصلاح. وأيضا من ثمرات التزام المسلم ونتيجة معالجته لهذه المخالفات في بيته فإنه يستجلب حسن السمعة والسيرة، والناس مجبولون على حب الفضائل وحب أصحابها، فإذا وضع القبول لهذا المسلم فقد كتب له التوفيق والتسديد. ولنا مثل وأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يسمى بالصادق الأمين قبل البعثة لحسن سمته وتعدد فضائله وبعده عن ملهيات الأعمال. فلما بعث صلى الله عليه وسلم أقبل الناس على الإسلام لمعرفتهم به صلى الله عليه وسلم وأنه الصادق الأمين، فلحسن سمعته وسيرته قبل البعثة أقبل الناس على دين الله أفواجا. لا شك أن بيت المسلم له مواصفات، فهو بيت ينطلق منه الإسلام، ينطلق منه الخير للناس. بيت المسلم يستقبل الراغبين في معرفة الإسلام والتمسك بالإسلام ومعرفة الاستقامة على دين الإسلام وطريق الهداية، بل قد يستقبل بيت المسلم بعض المصابين بأمراض القلوب، فإذا استقام أهل البيت وتخلصوا من المخالفات في بيوتهم يكون ذلك سببا في هداية هؤلاء الناس المصابين بأمراض القلوب. ولذلك فإن الاهتمام ببيت المسلم من الأمور المهمة جدا، والتخلص من هذه المخالفات ومعالجة بعض المشاكل وسد بعض الثغرات في بيوتنا هذا دليل على الاستقامة على دين الله عز وجل. فما هي المخالفات في بيوت بعض المسلمين؟ أهم المخالفات خلو كثير من بيوتنا من العبادة، أو قد نجد قلة العبادة في هذه البيوت، والإسلام حث على كثرة العبادة في البيت، والأحاديث النبوية الصحيحة كثيرة في الحث على كثرة العبادة في البيت من الصلاة والصيام وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وغيرها. فلا بد من وجود العبادة في بيت المسلم. ومن أنواع العبادة كما أشرت الصلاة والصيام والأذكار الشرعية وغيرها، ينبغي على أهل البيت الإقبال على هذه العبادات والإكثار منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على العبادة بأنواعها، ومن ذلك رغب في قيام الليل في البيوت، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، فأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. وهكذا رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلت، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، إلى آخر الحديث. رواه أحمد وأبو داود، والحديث صحيح في صحيح الجامع الصغير. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، فهذا فيه ترغيب منه صلى الله عليه وسلم على الإقبال على العبادة. فينبغي أن يكون بيت المسلم مليئا بالعبادة، أما خلوه من العبادة فهذا من المخالفات. أيضا من المخالفات في بيوتنا وجود بعض الزوجات غير المستقيمات على الدين، فإن المسلم إذا أراد أن يحكم الإسلام في بيته وأن يحارب هذه المخالفات وهذه المنكرات في بيته فإذا ابتلي بزوجة سيئة غير مستقيمة لا تقيم للمعروف وزنا ولا تحذر من المنكر، فكيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله وهو مصاب في بيته؟ هذه مخالفة، مصاب في أقرب الناس إليه، فأول ما يحتاج إليه هو دعوة هذه الزوجة ونصح هذه الزوجة وإلزامها بالاستقامة على الدين في البيت وعدم القرب من المنكرات في البيت، لأن الرجل هو المسؤول، وكلكم مسؤول وكلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو مسؤول عن زوجته، فعليه أن ينصحها ويعلمها بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن، لأنه إذا استقامت الزوجة تخلص أهل البيت من هذه المخالفات في البيوت، ووجدت السعادة والألفة والمحبة في هذا البيت. فلا بد من حسن اختيار الزوجة أولا، فإذا ابتلي الرجل بزوجة سيئة عليه أن ينصحها وأن يسعى إلى أصلاحها، لأنها تعينه إذا صلحت تعينه على التخلص من هذه المخالفات في البيوت، والسعي لإصلاح الزوجة بتعليمها وتأديبها بآداب الإسلام وتوفير الكتاب المفيد والشريط النافع واختيار صاحبات جليلات لها وإبعادها من صاحبات السوء. فإذا صلحت الزوجة علمت أن حياة زوجها على الاستقامة ليست كحياة غيره من الناس، فتعينه على ذلك وتصبر على طريق الاستقامة مع زوجها وأهل بيتها، وبذلك يتخلصون من بعض المخالفات في البيوت. أيضا من المخالفات أو من المؤثرات التي تؤثر على المسلم الخلافات الزوجية، كيف يستطيع المسلم أن ينشر الاستقامة على الدين في بيته وأن يتخلص من المخالفات للشرع؟ كيف يستطيع أن يركز في عبادته واستقامته وثباته وفي بيته خلافات زوجية؟ لا بد أن تؤثر هذه الخلافات على هذا المسلم وعلى أهل بيته، لا بد أن الحزن والتعب سيشغله عن عبادته واستقامته، هذه الخلافات قد يكون السبب فيها هو الرجل نفسه، لأن بعض الرجال معهم شيء من الاستبداد والظلم، وقد يكون هو مقصرا في الحقوق الزوجية، وقد يكون عنده إهمال وتفريط، فيبدأ بنفسه ثم يسعى إلى حل الخلافات الزوجية إن وجدت في البيت، لأنها تؤثر على الاستقامة في البيت. والكلام عن الخلافات الزوجية وعلاجها له بحث يطول، فعلى المسلم أن يسرع في وضع الحلول للخلافات الزوجية إن وجدت، فإن ذلك يعينه على التخلص من المخالفات في بيته. أيضا من المخالفات في بيوتنا، في بيوت بعضنا، عدم الاهتمام بتربية الأولاد، عدم الاهتمام بتربية الأولاد. فبعض المسلمين قد يهتم بأولاد غيره ولا يهتم بأولاده، قد يعلم الناس، قد ينصح الناس، لكنه يهمل أولاده وأقاربه. المسلم يتمسك بالسنة، وقد يكون أولاده لا يعرفون السنة، يصلي الفجر والصلوات في المسجد وأولاده نائمون أو يلعبون، يحضر مجالس العلم والمحاضرات وأولاده لا يتعلمون دينهم ولا يعرفون أركان دينهم وما ينقض هذه الأركان. الرجل يسمع المفيد من المحاضرات والخطب والوعظ، وأولاده لا يسمعون، بل قد يسمعون الغناء والموسيقى والمعازف في البيت. الرجل يقرأ القرآن كل يوم وأولاده لا يتلون القرآن. من الاهتمام بتربية الأولاد أمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع، تعويدهم الصوم وهم صغار، تعليمهم الأذكار الشرعية، الإنكار عليهم إذا أخطأوا أو ارتكبوا محرما. لابد من إشراك الأولاد في أمور الخير في البيت، لابد من معرفة أحوال الأولاد والعناية بتربيتهم، من هم أصدقاؤهم، ماذا يسمعون، ماذا يشاهدون، ماذا يلعبون. هذه أمور هي مسؤولية الأب. فعدم الاهتمام بتربية الأولاد من المخالفات في بيوتنا، وينبغي على الرجل وعلى المرأة، الزوج والزوجة، الاهتمام بتربية أولادهم وحثهم على الاستقامة على الدين. أيضا من المؤثرات أيضا الذي قد تؤثر وقد تكون سببا لبعض المخالفات في بيوتنا، عمل الزوجة من غير حاجة. لا شك أن عمل الزوجة يتطلب مشقة، يترتب عليه انشغال هذه الزوجة عن تربية أولادها وإدارة أمور البيت. لا شك أن هذه مؤثرات قد تؤدي إلى مخالفات في بيوتنا، فعلى المرأة العاملة أن تسدد وتقارب وأن لا تهمل بيتها وأولادها، وعلى الزوج أن يحثها على ذلك، لأن انشغالها في عملها فترة طويلة قد يؤدي إلى بعض المخالفات في هذا البيت والإهمال. من المخالفات أيضا للشرع في بيوتنا تساهل في وجود بعض المنكرات في البيت، قد توجد بعض المنكرات في البيت والأب والأم يعلمان أنها منكرات، فيتساهلان في وجود هذه المنكرات، وهذه مخالفة لشرعنا، لأنهما مسؤولان أمام الله عز وجل عن هذا البيت، وخاصة الأب، الزوج مسؤول عن بيته، فلا يرضى بوجود هذه المنكرات في بيته. من هذه المنكرات والمخالفات في بيوتنا الأخلاق الرديئة في البيت، كالكذب والغيبة والشتم وغيرها من الأخلاق الرديئة، الأخلاق السيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج ذلك، ودلنا كيف نعالج هذه الأخلاق الرديئة كالكذب والغيبة والشتم وغيرها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهله من أهل بيته إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع إذا علم من أحد أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. هذه معالجة لهذه المخالفة في البيت، الأخلاق الرديئة. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 4657. وفي حديث آخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: علق الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه آدب لهم. علق الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه آدب لهم، رواه الطبراني وغيره، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني 1447 رقم الحديث. علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت، كل هذا لمعالجة الأخلاق الرديئة في البيت، لتأديب أهل البيت، وأن هناك صوت، وهذا الصوت لتأديب المخطئ الذي يكذب ويغتاب ويشتم. فهذه أحاديث صحيحة وهناك غيرها، كلها تحث على معالجة الأخلاق الرديئة. فالتساهل في وجود بعض المنكرات في البيت من المخالفات في بيوتنا. أيضا من المنكرات في البيوت ومن المخالفات في بيوتنا وجود الصور والتماثيل والصلبان والمعازف التي في الألعاب وفي غيرها، وكذلك أيضا عالج هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، لم يكن يترك في بيته شيئا. إذن كان صلى الله عليه وسلم يعالج هذا الأمر، إذا رأى تصاليب وصور وتماثيل في البيت أزالها صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة دلت على ذلك، وقد توجد هذه الصور والصلبان في الأواني والفرش والدفاتر والكتب والملابس والستائر وغيرها. إذا وجدت حاجة لهذه الكتب ووجدت فيها بعض الصور فهذه استثناها أهل العلم كالكتب الدراسية وغيرها، وهذه الصور كوسيلة من وسائل تعليم الطلاب وتفهيمهم، فهذه لا حرج فيها. أما الصور المعلقة والصلبان التي توجد في الفرش والملابس والستائر هذه مخالفات في البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، رواه البخاري. قال ابن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث قال: الصور التي تمتنع الملائكة عن الدخول بسببها هي صور ذوات الأرواح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن. وقال النووي رحمه الله أيضا في شرحه قال: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. ذكر كلام النووي رحمه الله الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 382 و84. كل ما سبق كان في من لديه زوجة وأولاد البيت، عليه أن يعتني بذلك، عليه أن يتخلص من هذه المخالفات في بيته. وهكذا إذا كان في بيته من أقاربه كأمه وأبيه وأخته وأخيه وأقاربه من أهله، أيضا يسعى لإصلاح بيته ولنصحهم إن وجدت منهم بعض هذه المخالفات في البيت، عليه أن يقوم بواجبه. أيضا من الثغرات والنواقص والمخالفات في بيوتنا غياب بعض الأخلاق الفاضلة مثل الرحمة لأهل البيت، الرفق بهم، الصبر عليهم، الملاطفة والممازحة المشروعة. هذا يغفل عنه كثير من المسلمين، من الآباء ومن الأزواج. هذه مخالفة للشرع، لأن شرعنا حثنا على هذه الأخلاق الفاضلة، لأنها تجلب السعادة والمحبة لأهل البيت. فغياب هذه الأخلاق الفاضلة والحسنة في البيت هذا من المخالفات لشرعنا في بيوتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح جابرا رضي الله عنه لما أراد الزواج كما في الصحيحين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. إذن الممازحة والملاعبة لأهل البيت، للزوجة، للأولاد، هذه من الأخلاق التي تكون سببها الرحمة لأهل البيت، الرفق بأهل البيت، الصبر على أهل البيت، الملاطفة، الممازحة، هذه أخلاق مطلوبة. خلو البيت من هذه الأخلاق الفاضلة هذه مخالفة من المخالفات في بيوتنا. كان صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة رضي الله عنها، يشرب مكان شربها، يغتسل معها في إناء واحد وهما جنبان، كان يعاون أهل البيت في عمل البيت. كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخسف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع الصغير. وفي رواية قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. والحديث في السلسلة الصحيحة 671. وهكذا في صحيح البخاري تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلع لسانه للحسن بن علي، فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش له. والحديث في السلسلة الصحيحة للألباني رقم 70. إذن كان صلى الله عليه وسلم يلاطف أهل البيت، كان رحيما بأهل بيته، هذه من الأخلاق الفاضلة الحسنة التي حث عليها الإسلام والتي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كان يحمل الحسن وزينب وهو في الصلاة رحمة بهما وملاطفة لهما، يحملهما وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق لا بد أن توجد في بيوتنا. عدم وجود هذه الأخلاق يعد مخالفة من المخالفات في بيوتنا. أيضا من المخالفات في بيوتنا توسع في المباحات، الإسراف والتبذير في المباحات، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. لأن التوسع في المباحات، تجديد الأثاث والإنفاق الكثير على ذلك، وتزويق البيت وتزيينه وزخرفته، والانشغال بالملبس والمأكل والمركب أكثر عن الحد اللازم والحاجة، وأكثر الناس يجارون غيرهم، يجاملون غيرهم ويجارونهم فيصرفون ويبذرون بأموالهم في توسع في المباحات. هذه من مخالفات بيوتنا. ينبغي أن يكون الإنفاق وسطا، لا إسراف ولا تبذير، ولا أيضا أن يخل المرء ويبخل على أهله، فيكون وسطا في الأمور. إذن التوسع في المباحات والتبذير في شراء هذه المباحات والإسراف هذا قد يكون مدخلا من مداخل الشيطان. ومن أراد أن يعرف صفات البيت المسلم فليرجع إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ ما يحصل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وملاطفته ورحمته ورفقه بأهل بيته، وكيف كان يتعامل معهم، وكيف كان يعالج المخالفات إن وجدت في بيوته صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك ثغرات ومخالفات في بيوتنا، البخل وعدم الإنفاق، سوء التعامل مع أهل البيت ومع الجيران، أيضا إهمال تعليم أهل البيت وغيرها من المخالفات في بيوتنا. فعلينا أن نسعى إلى التخلص من هذه المخالفات في بيوتنا، علينا أن نسعى إلى إصلاح هذه البيوت من حسن اختيار الزوجة أولا، والاعتناء بالتربية الإيمانية لأهل البيت، الاعتناء بتعليم أهل البيت أمور دينهم، معرفة أحكام البيوت من الاستئذان والسلام وكثرة الصلاة في البيوت والعبادة في البيوت، وهكذا أحكام البيوت، حفظ أسرار البيت وخاصة أسرار الاستمتاع والخلافات الزوجية وخصوصيات أهل البيت والأسرة، هذه يجب أن تحفظ. أما نشرها للناس هذه من مخالفات أيضا في بيوتنا. وهكذا ملاحظة أحوال البيت، الحزم في تنظيم أوقات النوم والوجبات الغذائية، منعا للفوضوية في البيت، تعليم أهل البيت تلاوة القرآن وأصول الاعتقاد، الآداب والأذكار والسنن، الاهتمام بألعاب الأطفال المسلية والمفيدة، تجنب الألعاب المخالفة للشريعة كالأصنام والمعازف والصلبان وغيرها مما نهى عنها الشرع. أيضا لإصلاح بيوتنا والتخلص من هذه المخالفات في بيوتنا، الملاحظة لأهل البيت والممازحة، مراقبة الأولاد والعناية أيضا بهم، مقاومة الأخلاق الرديئة في البيت، الحذر أيضا من دخول الأقارب غير المحارم على المرأة في البيت، لأن هذه قد توجد عند بعض القبائل، عند بعض القبائل وبعض العوائل، يدخلون غير المحارم على المرأة في البيت بغياب الزوج. هذه من المخالفات، مثل أخ الزوج أو ابن عمه أو عمه أو خاله، فهؤلاء غير محارم بالنسبة لهذه المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. قال النووي: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. فهذه أيضا تساهل في مثل هذه الأمور من المخالفات في بيوتنا، فيجب التخلص من هذه المخالفات، وعلينا السعي لإصلاح بيوتنا، كذلك الانتباه لخطورة السائقين والخادمات في البيوت. فتنة الإغراء والإغواء من الخادمات للرجال ومن السائقين والخدم للنساء، الإضرار بأهل البيت عن طريق السرقات والسحر والخلوة وغير ذلك من المنكرات. هذه مخالفات في بيوت بعض المسلمين، فعلى الزوج والزوجة والأب والأم الحذر من ذلك ومراقبة ذلك والانتباه لخطورة خدم البيت. هكذا أيضا يجب إزالة كل ما فيه رمز للشرك والكفر ومعبودات المشركين من البيوت كالصلبان وغيرها. أيضا قد يكون من المخالفات في بيوتنا وجود وتربية الكلاب في البيوت، وهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ذلك يمنع دخول الملائكة في بيوت المسلمين. هذه بعض المخالفات في بيوتنا وبعض وسائل إصلاح هذه البيوت والتخلص من هذه المخالفات، أردنا أن نذكرها في هذه المحاضرة على عجالة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على العناية ببيوتنا، وأن يعيننا على التخلص من هذه المخالفات في بيوتنا، وأن يعيننا على إصلاح هذه البيوت، كما نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم احفظ دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم ثبتنا على دينك وأحسن خواتيمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.